إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبغى وجه ربك وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ألا إلى الله تصير الأمور وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه يعلو ولا يعلى عليه مستو على عرشه نواص العباد بيده ماض في الخلق حكمه عدل فيهم قضاؤه لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه قوله ثاقب وحكمه نافذ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله فنحن على اقتراب من رمضان وما كان لنا أن نخرج بحديثنا عن هذه النعمة العظمى والمنة العليا التي امتن الله تعالى بها علينا وخاصة أننا في أحرج لحظات فنحن في نهاية شعبان أقول في أحرج لحظات لأن نهاية شعبان ينتهي بها في ميزان الله عام ففيه ترفع أعمال الأنام ولذا أكثر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فلما سأله في ذلك أسامة بن زيد أجاب صلى الله عليه وسلم بقوله شهر ترفع فيه الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وهنا لابد لنا من وقفة فإن كانت أعمال العام كلها تحصى وفي هذا الشهر لله ترفع فكتب هذا الكتاب هذا العام في هذه الأيام يختم وعلى الجبار يعرض فهل من ناظر متدبر هل من تائب متفحص ينظر في حاله ويتدبر فيما ستر عليه من أعماله ليرى ماذا قدم لله في عامه إخوة الإسلام كلنا نحتاج لوقفة مع أنفسنا قبل أن ندخل على رمضان ولعل هذه من منن الله تعالى علينا أن نرتب هذا الشهر قبل رمضان لينقلنا نقلة بعيدة إن نحن فطننا لهذه الأمور وأدركنا مراد الله تعالى منها إخوة الإسلام فشهر شعبان شهر شهر المراجعة، شهر المحاسبة، شهر رفع الأعمال لله عز وجل. وأينا يضمن أجله حتى يحيى لشعبان آخر ليرفع له كتاب آخر. إخوة الله، إخوة الإسلام، فقد يكون هذا آخر كتاب عنا يرفع، بل به أعمالنا تختم. فبأي شيء يختم عملنا؟ هل صدقنا في هذه الآونة في توبتنا؟ هل راجعنا أنفسنا مراجعة من يخشى على نفسه ألا ينال من هذا الكتاب الذي سيرفع شيئا فيحذف فيه منه ذنب أو يرفع منه جرم؟ إخوة الإسلام، لا نظن لقلة علمنا ولعدم إدراكنا أن أعمالنا غير محصية علينا. فرب العباد قد صرح في مواطن عدة أن أعمال الخلق دقيقها وجليلها مكتوبة عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. دقيق الأمر مدون، وجليل الأمر مدون، غفلاتنا مدونة، أوقاتنا التي ضيعناها في غير طاعة الله علينا مدونة، جميع لحظات عمرنا علينا مدونة فيما أنفقناها فيما ضيعناها، بل جميع طاقاتنا ونعم الله التي أسبغها علينا مدونة. وعن كل ذلك سنسأل. فلا نظن أن الحساب كحساب الناس للناس، إن علموا منا جانب جهلوا جوانب، بل بمجرد أن نعلم أن وراءنا أعين علينا تتلصص أو تتجسس لاستقمنا على الجاد خشية أن يؤخذ علينا فعلا به نؤاخذ من بشر مثلنا. فكيف بك ومعك رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك؟ كل ما يبدو منك يدون عليك. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فأنت أمام رب سميع بصير لا تخفى منك عليه خافية. قال تعالى: وما تكون في شأن، أي شأن، أي حال، أي موقع، في أي سلوك تفعله، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إخوة الإيمان، فقبل أن نفاجأ بأن مثاقيل الذر نصب أعيننا قد أنهكتنا، وكما قال سلفنا: هل الجبال إلا من الحصى؟ هل الجبال إلا من الحصى؟ وهل النار إلا من مستصغر الشرر؟ فقد تستهين بذنب يكون هلاكك فيه، يكون دخولك النار بسببه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا من سخط الله عليه، ما يلقي لها بالا، أي لا يلتفت إليها ولا إلى معناها، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. 70 عاما يغوص في قاع جهنم بلفظة لم يدري ما مغزاها. إخوة الإيمان، فالأمر أجل من أن يغفل عنه. وفي هذا يقول تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنتم أمام رب حسيب، أمام رب رقيب، أمام رب شهيد. كل ما قدمناه خلال هذا العام وما قبله من أعوام مسطر، فهل لا نظرت ماذا قدمت؟ أي عملك الآن يختم، وأي عملك للجبار الآن يرفع؟ بل يأذن الله تعالى في هذا الشهر الكريم بتحول القبلة، وهذا التحول له علاقة عجيبة بموضوعنا. فالناس ظنوا أن الأمر مجرد قبلة أمروا بالصلاة إليها أياما ثم حولوا عنها لغيرها. ليس الأمر ذلك كذلك، بل الأمر أدق من ذلك. لقد شاء الله عز وجل ألا يشاركه في خلقه غيره معه، فهو القائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. بل جعل أصل الدين الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. أصل التوحيد نفي وإثبات. لا إله أي لا تأليه ولا تقديس ولا تعظيم ولا محبة ولا خضوع إلا لله. فكيف وعادات الناس شاركت رب العباد في المحبة؟ فكم من عادات وصلنا لمراحل صارت أحب إلينا من أمر ربنا. الصحابة إخواني كانوا في جهلية وكفر، ومن الله عليهم بدينه فأخذ يغير من أخلاقهم شيئا فشيئا، ويصحح من عاداتهم شيئا فشيئا. وكان من أشد ومن أعظم العادات التي تكاد تكون القاصمة لظهور القوم حبهم للبيت الحرام. بعد أن نقى الله الصحابة من جميع عاداتهم لم يبق إلا هذه العادة، فأراد الله في هذا الشهر الكريم أن ينزعها من قلوب القوم، حب البيت. ورثوه وألفوه، بل كانوا يظنون أنهم لله يفعلون، لكنه في حقيقة الأمر عادة. كفار مكة كانوا من أحرص الخلق على تقديس البيت، مع كفرهم مع شركهم. فما نالت قريش، ما نالت من مكان بين الناس إلا بحبها للبيت وخدمتها له، حتى ارتضى الخلق منهم أن يميزوا من بين الخلق. يأتي جميع الخلق ليطوفوا بالبيت، يطوفوا عرايا، وقد اعتقدوا أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا يحل لهم أن يطوفوا بين يدي الله بها أو هم يلبسونها. فآثروا العري على ستر عوراتهم بثياب عصوا فيها رب الأرض والسماء، حتى النساء. ولم يطف بالبيت مستور بثوبه إلا قرشي، لأنهم اعتقدوا أن خدمتهم للبيت قد هيأتهم وأهلتهم لأن يطوفوا بثيابهم تكريما من الله لهم. فهم صفوة الله المختارة، وهم سدنة بيته، وهم خدام بيته وحجاج بيته. بل كان الأفاقي الذي يأتي لا يلبس ثوبا إلا إذا كان ثوب قرشي، إن أهداه ثوبا لبسه في الطواف. إلى هذه المرحلة وصلوا. بل ما نزل قرشي في مكان إلا أكرم نظرا لخدمته للبيت. ولذلك نعجب، قريش مع كفرها تصارع أهلها على خدمة البيت. النزاع الذي دب بين بطون قريش كله كان حول خدمة البيت، من يتولى الريادة السيادة السقاية، من يتولى الرفادة، من يتولى اللواء، من يتولى الحجاب مفتاح الكعبة، إلى غير ذلك. فكان الصراع بين بطون قريش حول خدمة البيت وخدمة الحجيج، واعتبروا هذا الأمر أشرف ما يؤدونه للرب. تخيل مع كفرهم وبخلهم وشحهم وحبهم للمال يجمعوا خلاصة سعيهم من أموال ليستضيفوا بها الحجاج. معنى الرفادة أن تقوم قريش بجمع أموال تجارها ورجالها لتطعم كل حاج لبيت الله بينهم. فكان الحج ينزل في مكة لا يدفع درهما ولا دينارا، لا في مسكن ولا في مطعم ولا في مشرب، بل قريش تستضيف الحجيج في بيوتها، يفرق لهم البيوت. وبعض الفقهاء يفتي بهذا إلى الآن، أن بيوت مكة لا يأخذ عليها كانوا في الجاهلية أجرة من حجيج، ثم تكفلوا بسقايتهم بأيديهم. بني هاشم كانوا ينزعون بالدلو من زمزم ليسقوا الحجيج، بل يجمعوا أموالهم ليطعموا الطعام ويسردوا السريد لينعم الحجيج فترة بقائهم في مكة. تخيلوا تقديسهم البيت إلى أي مدى وصل. بل تعجب لما جاء إبرهة الأشرم ليهدم الكعبة، كما زعم أو كما ادعى، وقصته معروفة قصة أصحاب الفيل، لمجرد أن رجلا من اليمن حين بنى أبرهة كنيسة تسمى قليس أراد أن يصرف إليها وجوه العرب بدل الكعبة، فإذا برجل من اليمن يتغوط فيها ويلطخها بغائطه، فأعلن أبرهة الأشم وجرد جيشا لا ليؤدب اليمني الذي فعل ذلك، بل ليهدم الكعبة على رؤوس العرب. طبعا ظهر الأمر يا إخواني لا علاقة البتة بين هدمه للكعبة وبين جريمة صاحب الجريمة في نظره على الأقل الذي لطخ له كنيسة قليس، لكن هذا دأب الأهل الكفر دائما، يعلنوا أمر ليعموا به عن الناس. أعلن أبرهة أنه يريد هدم الكعبة تأديبا للعرب، مع أن حقيقة الأمر كان غير ذلك. الهدف الخفي الذي أراده هذا المجرم الفاجر النصراني الكافر أن يقتل مولودا سيولد في هذا العام وهو النبي محمد. فقد بلغ القوم خبره، بل كانوا يعرفوا تاريخه وموطن ميلاده، كانوا يعرفون هذا من كتبهم سيف ابن زيزن، وكل كتب السيرة ذكرت هذا. قبل مولد النبي بمئات السنين يصف لهم مكان مولده وتاريخ مولده، إذن الأمر كان معروف. بل بعد أن بلغ النبي السعي فهاجر أو سافر مع عمه أبي طالب للتجارة في بلاد الشام، خرج عليهم بحير الراهب وقصته معروف. يقول أبو طالب: وما كان ليخرج لنا من صومعته بحال، ففوجئنا بخروجه، وجاء على هذا الغلام وقال: من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب: أنا له. قال: من أنت بالنسبة له؟ قال: أنا أبوه. قال: ما كان ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا. ما الذي أعلم أبرهة بحيرة؟ خبر معروف يا إخوان، معروف عندهم، بل كما قال الله في حقهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كانوا يعرفوه بوصفه وموضع ميلاده. نعم إخواني، فلما قال بحير هذه القولة قال أبو طالب أنا عمه. قال هذا هو النبي الخاتم الذي جاء في كتب أهل الكتاب ذكره، ووالله لقد رأيته وهو قادم إلينا الآن لا يمر على شجر ولا حجر إلا يسجد لله معه ويسبح. ثم قال أبو طالب ارجع به إلى مكة فإن هذا النبي خاتم، هذه علامة نبوته. فأطلع أبو طالب على خاتم النبوة في ظهره وقال ارجع به فلا تذهب به لبلاد الشام، لأن اليهود تعرفه بوصفه، والله إني لأخشى عليه من يهود إن سافرت به إلى بلاد الشام. يا إخواني، إذن الأمر كان معروف. فأبرهة الأشهم الخبيث جاء ليقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم في مهده كما فعل فرعون مع نبي الله موسى، مع أن هذا الكلام مذكور عندهم في الكتاب. فهل يعاند رب الأرباب؟ لما علم فرعون بميلاد موسى فقتل كل وليد لبني إسرائيل يولد في هذا العصر أو في هذا العام، أبى الله إلا أن يسوق له موسى لربه في بيته رغم أنفه وأنف من حوله. ومع هذا ما اتعظ القوم، وأبى الله إلا أن يدفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالطير الأبابيل. خلاصة القول، قريش عاشت هذا المعنى، هذا الجيل بالذات رأى كيف دمر الله أبرهة ومن معه بالطير الأبابيل حين هموا بدخول منطقة الحرم. في وادي مشهور عندهم اسمه وادي محسر، لا زال الآن يسن لنا أثناء مناسك الحج أن نسرع الخطى فيه، لأن هذا موطن تدمير أهل الفيل. إخوة الإيمان، قريش وصل بها التقديس البيت بعد حادث أشراء أبرهة الأشرم هذا، جاء السيل فهدم الكعبة. فحارت قريش، ماذا تصنع؟ هاب القوم أن ينقضوا أنقاض البيت الباقي التي لم يهدمها السيل ليعيدوا بناء. خافوا لو رفعوا معاولهم على البيت لدمرهم الله كما دمر أبرهة. فقام فدائيهم الوليد بن المغير قال أنا أكفيكم هذا الأمر، سأبدأ بهدم أنقاض الكعبة، فإن تركني الله وشأني فأعينوني، وإن دمرني الله تعالى فلا تقدموا على مثل فعلي. فجاء الوليد إلى موطن باب الملتزم وأخذ يتضرع إلى الله عز وجل، اللهم إنك تعلم أننا ما أردنا هدم بيتك كما أراد ذلك أبرهة الأشرف، وإنما أردنا رفع أنقاضه لنعيد لك بناءه. اللهم إن كنت تعلم أننا صدق فيما نقول فامض علينا ما أردنا، وإن كنت تعلم منا غير ذلك فافعل بنا ما بدا لك. الوليد المغير وأقدم بفأسه ينزع بقاء البيت وأنقاض الكعبة، فلما رأت قريش الوليد لم يمسسه سوء أعانوه، نزعوا الأنقاض وجاء وقت البناء. بأي الأموال يبنوه؟ وقف خطيبهم المعزق عمرو بن هشام أبو جهل، أبو جهل وقف يخطب في الكعبة، خطيب قريش، قال أيها الناس تعلمون أننا قد عزمنا بناء بيت الله الحرام، فلا يضعن أحدكم درهما في بيت الله قد كسبه من حرام، ولا يضعن أحدكم في بناء بيت الله درهما اكتسبه من ربا، ولا يضعن أحدكم في بناء بيت الله الحرام درهما أخذه بغير رضا صاحبه. أبو جهل
يحدد لهم معالم الحلال الحرام. فجمعوا مالهم الحلال الخالي من كل شبهة لم يكفي لبناء الكعبة. فحار القوم، انظر الى اي مدى بلغ تقديسهم للبيت، حار عقلهم. فنجمع من اموالنا التي فيها الشبهة ما نتم به بناء الكعبة، ام نكتفي ببناء جزء في حدود مال الحلال؟ فاستقر رأي القوم على ان يبنوا من الكعبة على قدر اموالهم الحلال فقط، ولا يضعوا في بيت الله مالا فيه شبهة. فاموالهم الحلال لم تكفي لبناء الكعبة. الكعبة القديمة اخواني، الحجر كان جزء من الكعبة، الكعبة كانت جانب منها اخذ الشكل البيضاوي، والجانب الاخر يأخذ الشكل المربع. اموالهم لم تكفي لهذا البناء كله، فاكتفوا بسور صغير يحدد به معالم الحجر، حجر اسماعيل. وبنوا البناء القائم الان، وحسبوا الطوب كم يكفي او الحجارة كم تكفي، فلم تكفي حتى البناء على قواعد ابراهيم، فاضطروا يدخلوا بالبيت من كل الجوانب قدر شبر، اللي يسمى الان بالشاذوراه، لا في جزء بارز، دي قواعد ابراهيم الاصلي البارز، والبناء اللي بنوه هو اللي داخل الاسفل. وذلك يسن لنا ان نطوف خارجه، اللي يصعد على الشاذوراه اثناء الطواف لا يحسب شوطه، لان هذا جزء من الكعبه، واللي يطوف داخل حجر اسماعيل لا يحسب شوطه، لان هذا جزء من الكعبه. اذا نأي وندل، قريش مع كفرها عظمت هذا البيت ايام تعظيم. بل لما حان نقل الحجر، كلكم يعلم قصة نقل الحجر وكيف كادت بطون قريش ان تقتتل، ايهم يظفر بشرف نقل الحجر الاسود؟ فابى الله ان يمسه احد المشركين، فحملهم على ان يحتكموا الى اول داخل، وساق لهم اول الداخلين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث، فنال هو شرف حمله وشرف وضعه في الكعبة صلى الله عليه وسلم. اخوة الايمان، قريش التي عظمت هذا البيت كل هذا التعظيم، واحبته كل هذا الحب، احبته لله وابتغاء مرضاته، ام احبته عادة ورثتها من الجاهلية؟ الصحابة اسلموا على هذا، الاسلام جاء فخلصهم من جميع عاداتهم، ولم تبقى الا هذه العادة. هاجروا المدينة وقلبهم مفعم بحب مكة، حتى رأى النبي منهم ما احزنه يسمع الصحابة بليل يبكون وينشدون الاشعار يتمنون ليلة في بطحاء مكة. يسمع النبي بلال وهو يبكي حزنا على فراق مكة، حتى فزع النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه يدعوه: اللهم حبب لاصحاب المدينة كما حببت اليهم مكة. انظر، فكان لزاما ان ينزع هذا الحب الذي اعتاده القوم ولم يبتغى به وجه الرب من قلوب القوم، فامرهم الله بالتوجه لبيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، لحكمة ارادها سبحانه وتعالى. مجرد ان امروا بالتوجه لبيت المقدس، وكانوا بالمدينة، بيت المقدس اخواني قبلة يهود، واليهود كانوا يقتلون معهم مدينة، لو انهم امروا بالتوجه لاي قبلة اخرى غير قبلة يهود لهان الامر عليه، لكن لقبلة الد خصومهم هذه مشكلة. جعلت اليهود يدلون على الصحاب، كلما دعا مسلم يهوديا ابى، قال: كيف تدعوننا لدين انتم فيه تتبعون قبلتنا؟ فنحن اصحاب الاصل وانتم لنا فرع، فاينا اولى باتباع صاحبه؟ وابوا ان يسلموا، ابوا ان يسلموا، حتى ان بعض الصحابة لما صدر هذا الامر بالسجل البيت المقدس ارتد عن دينه، ابى ان يفارق حبه لبيت الله الحرام الذي ولد عليه وشب عليه. كيف يدع قبلة ابائه واجداده ويتجه لقبلة يهود؟ ولذلك يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ينقلب على عقبيه صحابي، اي والله يا اخوان، ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. مسألة تغيير القبلة ليست بالهين على نفوس الصحابة، بل شديد على الكل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتجه لبيت المقدس طاعة لله ورضا بما ارتضاه الله له، ومع هذا كان يتطلع في داخله لو عاد للكعبة. حتى يصف القرآن حاله فيقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ألم يكن يرضى قبلة بيت المقدس؟ كان يرضاها طاعة لله، ولكن يتمنى من الله لو عاد الكعبة ثانية. فإن كان هذا موضع حب الكعبة في قلوب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأصحابه؟ يا إخوان لابد أن نعلم هذا المعنى الدقيق. لكن أبى الله إلا أن تنزع هذه العادة من قلوبهم 16 شهرا حتى استقرت القلوب على طاعة علام الغيوب. فلما استقر الأمر حول الله القبلة ثانية: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. ما قالش بصرك، فولي يعني وجهه، وجهتك بالكلية، توجهك كله. فنحن مطالبون في هذه الآية المباركة أن نولي وجهتنا نحو الله وحده، فلا نرى أحدا معه، لا نرى إلا وحيه، لا نرى إلا دينه، لا نرى إلا حكمه، لا نرى إلا شرعه، لا نرى إلا حبه، لا نرى إلا حب ما أذن لنا في حبه. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. إشارة عجيبة، حيثما كنتم، لو في بطن الأرض، لو في بيئة الكفر، لو في بيئة الفتن، أمرنا أن نصبغ حياتنا بصبغة الله وأن نوجه وجهتنا كلها لله. فالفتنة ليست بمبرر، وفساد الأمة لا يعطينا الحق في عدم التوجه لله ولدينه والاصطباغ بصبغته، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إخوة الإسلام، فتعالوا ننظر كم من عاداتنا، من أهوائنا أخذناها، أو من أهواء الناس من حولنا عرفناها. كم من عادات في حياتنا، في مطعمنا، في مشربنا، في مقامنا، في منامنا، في نكاحنا، في بيعنا، في شرائنا، كم من عادات ألفناها؟ هل راجعنا في شعبان أنفسنا وعرضنا هذه العادات على كتاب ربنا وسنة نبينا لنرى أيها قد صبغ بصبغة الله فنستمسك به، وأيها خالف أمر الله فنعود إلى أمره وندعها؟ كم منا محص حياته؟ تعالوا نسأل، كم منا يدخل السوق بائعا أو مشتريا؟ هل منا من يفلت؟ كم بائع فينا أو مشتر فكر أن يصبغ بيعه وشراءه بحكم الله وهديه؟ هل تعلمنا الحلال والحرام في البيع والشراء حتى نصبغ بيعنا بحكم الله؟ المرء عدو ما جهل، المرء عدو ما جهل. والإمام مالك يقول رحمه الله تعالى: وقد أجمع علماء الأمة إجماع على أن كل من دخل السوق ولو صبيا بائعا أو مشتريا فقد تعين عليه، أي أصبح فرض عين عليه، أن يتعلم الحلال والحرام في البيع والشراء حتى يبيع ويشتري وفق شرع الله. طب بالله عليكم، كم منا فكر أن يحل بيعه أو شراءه؟ هذه عادة تسألهم تبيع على أي أساس، على أي أساس تشتري، على أي أساس تتعامل؟ يقول لك بالعقل، بالعرف، بنظام السوق، وفي لغتنا المصرية بنظام السوق. وفعلا نظام سوق، نظام سوق. أين الحق في بيعنا وشرائنا؟ أين صبغة الله ودينه في بيعنا وشرائنا؟ هذا مثال واحد. ولله در عمر بن الخطاب لما دخل السوق فرأى بائعا يبيع مع من يبيع، فناداه: أتعلمت الحلال والحرام في البيع والشراء؟ قال: لا. قال: ويحك، ضللت وأضللت وعلاه ضربة بدرك. ثم قال: لا تبيعوا ولا تشتروا حتى تعرفوا أحكام الله في الحلال والحرام، حتى لا تقترفوا الحرمات من حيث لا تشعرون. فكم منا الآن يحتاج لدرة عمر؟ بل نسأل: كم منا الآن يفلت من درة عمر؟ لو كان فينا عمر لأعياه الضرب من كثرة من يضرب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كم من الجالسين أمامي الآن خاطب أو عاقد أو متزوج، هتلاقي الجل الجالسين. بالله عليكم، كم منا درس فقه الزواج والطلاق ليعرف كيف يصبغ حياته الزوجية بصبغة رب البرية؟ فإن كنا نجهل فقه الزواج والطلاق فعلى أي أساس نتزوج؟ العرف والعادة؟ أين شرع الله في زواجنا؟ أين هدي النبي في عشرتنا لأهلنا؟ أين شرع الله في طلاقنا؟ تعجب، يقول لك ايه شرع له، هذه مشكلة. يوم تغضب يقول: علي الطلاق، عليه الطلاق. وتسمع عجب، تسمع من احوال الناس عجب، تذهل: هؤلاء امة الاسلام؟ اين الاسلام في حياة امة المسلمين؟ اين صبغة الحق في حياتنا؟ اين مكان الوحي في سلوكنا؟ لو خدعنا الناس جميعا أننا مسلمون فهل نخدع من لا تخفى عليه خافية؟ يا إخواني كفانا غفلة، نذكر تحويل القبلة ونزع الصحابة أو نزع أحب عادة من قلوب الصحابة ليتحولوا لبيت الله الحرام عبادة لا عادة، توجههم للبيت في الأولى عادة وبعد التحويل عبادة. أذن الله بهذا لنجعل عاداتنا لله عبادة دين، لأننا مطالبون بهذا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، وإيه حافظين ومحياي، يعني حياتي كلها دقيقها وجليلها، زواجي طلاقي نكاحي بيعي شرائي معاملاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ها؟ كم واحد تعلم أحكام الطلاق؟ على أي أساس يطلق من يطلق؟ لو سألنا الآن ما هي عدة الطلاق؟ احكام حدود رب العباد حدها وسماها في القرآن حدود. حدود الحدود فقط عندنا حد الزنا وحد السرقة الحدود التي يجب ان يقيمها الحاكم. والرعية ليس لها حدود. الحدود امر خاص بالحكام. طب المحكوم ليس له حدود؟ حياته تركت بلا ضوابط؟ ما الذي لهانا؟ اين حدود الله في حياتنا؟ هذا مثال على حد من حدود الله في الطلاق. كم واحد فينا يعرف عدة الطلاق؟ ها نسمع اجابة؟ حد يفتي ما هي عدة الطلاق؟ شوف كم واحد نخعه. كل ده نخع يا شفت بقى من يفتي الان؟ هل عنده نص من القرآن يفتي على اساسه ام انه يفتي بهواه؟ يا اخواني في فرق بين عدة الطلاق وعدة المطلقة. كلام انت بتقوله كله ده على عدة المطلقة ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تكن من اصحاب من ذات الحيض ها او حتى تلد للحامل. هذه عدة المطلقة. انا هتحدث عن عدة الطلاق. اخواني قرأتم سورة الطلاق؟ يقول تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عدة الطلاق مش عدة المطلقة. عدة ضابط شرعي حد من حدود الله اجمع عليه اهل العلم بلا نزاع ان للطلاق حد. يا خلنا بلاش ننخع. اللي مش دارس ما يفتيش. هذه مصيبة. كل واحد ايه المعضلة يعني؟ ما فيش عندنا معضلة ابدا. وكله ينخع. ولو واحد سأله له استاذ يفتي كمان. يعني ليته اكتفى بنفسه. بل ضل واضل غيره. رحم الله علي بن ابي طالب لما سمع قصاصا يحكي خطيب متكلم مفوه قال اتعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال ويحك ضللت واضللت. ضللت واضللت. يا اخواني كم منا تعلم هذا؟ ما شاء الله. ده نحن في مسجد يعد فيه صفوة شباب المنصور. مسجد التوحيد سمعته على سن ورمح ما شاء الله. تخيلوا ان هذا حال الصفوة فكيف بحال البقية الكبيرة؟ هل منهم من يعرف لله حدودا في زواجه وطلاقه؟ اين صبغة الله في حياتنا؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اسمع بقية النص. واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله. سماها حدود ولا لا؟ حدود تخص الافراد. لكن ما تعلمنا الحدود. كلمة الحدود هذه لا تخطر ببالنا الا عن الحكام وذو الفجر او مجرمين وعطلوا حدود رب العالمين. واحنا ما عطلناش. حياتنا بضدها وغيرها. ما شاء الله. المشكلة وتسمع كل يوم مئات المشاكل في الزواج والطلاق في البيوت. الوان من الطلاق تزهل من سببها. حاجات كده عجيبة تفوق الخيال. واحد اغضبته امرأته نزع السلم. قال لها ان صعدت فانت طالق وان نزلت فانت طالق وان وقفت فانت طالق. ساطر الراجل خلاص افلح خلص منه. لكن الحرمة النصحة كانت هي قد درست الدين فوعت الحكم عنه. اول ما حلف الثلاثة قفزت لم يقع يمينه. ها بل واحد منهم نسأل الله العافية طلق خمسة في ليلة. مسألة سيبة. خمسة في ليلة. وقصة مشهورة عند اهل العلم. اغضبته زوجها قال انت طالق. بدون اي سبب مجرد اغضبته. فقامت الثانية قالت ويحك بلا سبب تطلقها؟ قال انت الثانية طالق. فقامت الثالثة من زوجاتي قالت بئس الزوج أنت، زوجتين في لفظة واحدة، قال وأنت الثالثة طالق. فقامت الرابعة وقالت ما رأيت زوجا مثلك في هذه الليلة، تطلق ثلاثة زوجات في لفظة واحدة، قال وأنت الرابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت بئس الرجل أنت، خلصت من زوجاتك كلهن في ليلة واحدة، قال وأنت الخامسة طالق، أن رضي زوجك، فقال زوجها وأنا رضيت. وأنا رضيت قاعد مستني. إخوة الإسلام فلنعي شر البلية بما يضحك، وكما قال الشاعر لا تحسب أن رقصي بينكم فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لما تجهل أمة الإسلام حدود دينها فأين الدين في حياتنا؟ ترفع أعمالنا إلى الله وكل عام ونحن أجهل من دابة بدينه، قد صبغنا حياتنا بغير وحيه، فلو أن أرواحنا الآن قبضت وأعمالنا الآن علينا عرضت، ونادانا الله من عليائه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهل لنا عين بين يدي الله ترفع، أو هل منا لفظ بين يدي الله يصدر لنقول إن لنا في الجنة حظا، أو إن لنا في رضا الله نصيبا؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا، الأمر أجل من أن يقفل عنه. أين وجهتنا؟ وجهتنا للأعراف والعادات، أم وجهتنا لرب الأرض والسماوات؟ عدة المطلقة إخواني ألا يطلقها في حيض، وألا يطلقها في طهر جامعها فيه. يبقى لو أن المرأة حائض وأغضبتك هل يحل لك طلاقة؟ يحرم عليك. ولو طلقتها وهي حائض فأنت آثم آثم آثم، تعديت حدا من حدود الله. وكذا الحال إذا كانت في طهر جامعتها فيه، حتى وإن أغضبتك إن أردت طلاقها تنضبط بضبط الشرع، تنتظر حتى ينتهي طهرها هذا الذي جمعتها فيه وتحيض، وبعد أن تطهر من حيضها لك أن تطلقها في طهر لم تجمعها فيه، وكذلك الحال إن حملت. كم واحد فينا انضبط بهذا الضبط الشرع، ولا بمجرد ما أغضب يطلق؟ مسألة ثيبة ثيبة. رب العباد كأنه قال هذا الكلام لغيرنا، لسنا به مطالبين، ما الذي دهانا؟ هذه أمثلة بسيطة في الزواج، في الطلاق، في البيع، في الشراء، فكيف وحياتنا كلها على هذا النحو؟ صبغناها بصبغة عاداتنا، لأن الكثير منا خاصة شباب الصحوة أسلم بعد غيبة وتاب بعد ضلالة، فعرف من الإسلام بعض الظواهر كالصلاة والصيام واللحية والثياب، فالتزم بما عرف وضيع دين الله فيما لم يعرف. ما جعلنا لنا هم في أن ندرس الحق كله لنقيمه لله وحده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام، بعض أم كافة؟ كفعني كله كله، بل أوجب علينا لو أن البشرية اجتمعت على إقامة بعض الدين دون البعض، أوجب الله علينا قتالهم حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إخوة الإسلام،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد فضيلة ورسيلة بعث، اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فإذا تم تحويل القبلة في شعبان فهو تحويل لوجهة المسلم للواحد الديان. فهل وجهنا وجوهنا لله في كل أمر؟ وهل دخلنا في الدين كافة، في الإسلام كله؟ وهل أقمنا الدين في حياتنا كلها حتى تصبح حياتنا ومماتنا لله رب العالمين؟ إخوة الإسلام، إن لم نفعل ذلك الآن فمتى نفعله؟ متى؟ بعد أن ينتهي الشباب أم بعد أن نعجز بالمشيد؟ متى نفعل ذلك؟ إخوة الإيمان، جاء شعبان لنعرض حياتنا على وحي ربنا. أي حياتنا يوافق كلام الله فنحمد الله على توفيقه، وأي واقعنا يخالف أمر الله فنعلن بين يدي الله توبتنا قبل أن تختم أعمال عام علينا وترفع إلى بارينا. نحن الآن على وشك أن ينتهي بنا شعبان، فلنجعلها ليلة توبة وساعة عودة، ولنعزم من الآن على ألا نرجع لعادة تخالف وحي ربنا. وهل ضيع الدين إلا عادات الناس؟ عد النبي كل عادة تخالف وحي الله جاهلية، جاهلية، بل عدها القرآن كذلك، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، فسمى كل حكم عدا حكمه جاهلية، كل نظام عدا نظامه جاهلية، كل عرف أو عادة غير دينه جاهلية. يبقى قوانين السوق جاهلية، قوانين الفرنسية جاهلية، قوانين الرأسمالية جاهلية، جميع النظم البشرية عالمية أو قومية أو وطنية أو سفلية جاهلية. إذا وضعت أمام حكم الله وهديه، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإن كان هو أحكم الحاكمين، أنؤثر عادة عليه أو عرفا عليه أو نظاما على نظامه أو قانونا على قانونه؟ إخوة الإسلام، متى نصطبغ بصبغة الواحد الديان؟ إن لم يكن ذلك الأمر في شعبان قبل انتهاء الآجال ورفع الأعمال. ثم يأذن الله لنا بعد هذه التوبة وبعد تحول الوجهة إلى الله ودينه بدخول شهر كريم جعله مناط العمل الحق لتنفيذ هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهو شهر رمضان. إن لم نقوى على تنفيذ هذه الآية في رمضان لن ننفذها أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. فشهر رمضان هو الشهر الذي أمرنا بجعله تاما للواحد الديان. يقول تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه إيه؟ حافظين الحديث كويس الحمد لله، فإنه وأنا أجزي. طيب تعالوا معي، لما أقول فإنه لي، الصلاة لمن؟ والزكاة لمن؟ والحج لمن؟ طب لما قال إلا الصوم فإنه لي؟ ما سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ والصلاة إيه بينك وبين الجيران؟ والحج بينك وبين الفلان؟ في آخر كريم، أنت ممكن الزكاة تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما تعلم يمينك، يبقى بينك وبين ربنا ولا لا؟ طب لما قال إلا الصوم فهو لي؟ قال أهل العلم: أي اجعلوه لي، اجعلوه لي. إن كان للصلاة، إن كان لك في الصلاة حظ وللشيطان منك فيها حظ يختلس منك التفات أو غيرها، وكذلك في الزكاة وفي الحج، فالصيام لا حظ فيه للشيطان، بل هيأنا الله لنجعله تاما لله الواحد الديان. ولذلك
رب العباد أحاط رمضان بما لم يحط به غيره من أبدا. أولا جعل جزاءه لا يعدله جزاء، قال إلا الصوم فهو لي وأنا إيه، هل ذكر له جزاء؟ قال وأنا أجزي به، سكت عن الجزاء. ولو استعرضت القرآن لعجب، القرآن ذكر الجزاء على ثلاثة صور، إن كان المجزي عليه أو المجزي به له في واقع الناس مثيل مثله به، الناس يعرفوا الرمان، ربنا يجعل من ضمن الجزاء رمان في الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، عارفين الفاكهة وعارفين النخل وعارفين الرمان. وإن ذكر لنا هذه الأسماء فكما قال ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ رمان الدنيا عشان تفصص رمانة تهلك وتغرق، لكن رمان الجنة يصف الله حال أهلها فيقول لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أدنى تعب لن يمسهم، ما فيش تعب إلا تعبون، ده بمجرد أن يتمنى ثمرة لن يرفع إليها يده هي التي تتدلى إليه. كل الأصناف كل الأصناف، لأن احنا أخواننا مش متخيلين، طب حتجينه ازاي؟ هتيجي طائرة؟ لا، ده رب العباد جعلها حالة. لما وصف جنات المقربين قال فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. يعني ايه ذوات أفنان؟ قال أهل العلم من شدة ارتفاع الأشجار وشدة اتساعها تشابكت أغصانها. الشجرة الواحدة يصفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسير الراكب، الراكب على فرس يجري تحتها، يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. تخيل الشجرة اللي على 100 عام دي فرصها جاي عندك، واللي قبلها واللي جنبها واللي حواليها، فوانت جالس مكانك كل الأطراف تشابخت قدامك، عايز ايه؟ ينفي وانت شغال. واضح معاك كنا؟ ها؟ إذن ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس، بل هذا الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أيشقينا الله في الجنة يجعل لنا فيها شجرا بشوك؟ قال أينه؟ قال شجر السدر. رب العباد وصف من أشجار جنة السدر، قال في سدر مخضوب، وقال عند سدرة المنتهى، السدرة شجرة السدر النق، فالشجر كله شوك. هذا الأعرابي يشكو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تلوت الآية في سدر إيه؟ قال مخضوط. قال لقد خضض الله شوكها فجعل محل كل شوكة 1000 صنف من السمر. يبقى محل السمر إيه؟ تخيل 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 بس. إذن إذا كان للجزاء شيئا يدرك رب العباد وصفه بمثله، فإن كان لا يدرك لكن بإمكان العقول أن تتخيل وصف الله لنا ما يتخيل. مثلا نتخيل أنهار تجري من ماء، لكن هل يتصور إن فيه نهر اللبن يجري؟ نعم يتخيل نهر يجري من اللبن، لكن إزاي ما تعرفش، يدخل في حدود الخيال، ولذا ذكره الله تعالى مدام يتخيل. قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، زاد تعناه ألا لا ماء غير آش، ماءنا كله لو أخذت أي حفنة ماء خرجت بعيد عن الماء لازم تأسن تتعفن بعد أيام، لا ماء الجنة لو نقلته من النهر وظل في غرفتك سنين ما أسن ولا تعفن ولا تغير، ماء غير إيه يعني مش هتجري عليه المجاري، ها، ولا تمشى فيه الطحالب، ماء غير آسن لم يتغير أبدا. بس لا، قال وأنهار من لبن لم يتغير طعم. يا أخوانا ده اللبن لو جلس خارج ثدي الدابة 4 ساعات بعيد عن الثلاجة لازم أقطع وأجيب، إزاي يبقى نهر يجري؟ تخيل بس. يبقى الأمر في حدود الخيال ماشي، ولذا يذكره الله تعالى بوصفه وأنهار من خمر لذة للشاربين. الخمر معروفة تسكي تسطل، ها، لكن فيه خمر لذة رب العباد يصفها فيقول ها لا يصدعون عنها ولا ينزفون، انت ماشي صداع ولا وجع دماغ، لا لا، لذة للشاربين، بس ألاء وأنهار من عسل مصفى. ده ان احنا بتطلع حتة عسل قد كده وكلها شواء، ازاي يطلع عسل مصفى وفي انهار؟ طب ما فيش تراب، ما فيش غبار، كل سنة طيبين. هذا امر يمكن ان يتخيل، لذا وصفه. طب ان كان الامر يفوق الخيال سكت الشارع عنه، لان اقصى طاقة للانسان خياله، فان فاق الامر خياله سكت الشارع عنه، كما وصف الله تعالى مثلا جنة جلسة المقربين، فقال متكئين على فرش. شكلها ايه؟ يوصف الفرش نفسها من فوق؟ ابدا، وصف البطانة اللي تحت. قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطانة اللي من تحت الاستبرق اللي هو ارق انواع الحرير. هل نعرف ارق الحرير؟ فاذا وضع ارق انواع الحرير في البطانة يبقى الظهر عليه ايه؟ سكت عنه، لانه يفوق الخيال. واضح معي؟ فكذلك الصيام لما يقول إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، ذكر جزاء يدخل في حدود ما يعرف الناس أو ما يتخيل الناس. أبدا، الأمر فوق الخيال، بل هذه اللفظة بنصها جاء في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إماما، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فقال أحد المصلين وراءه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من القائل هذه المقالة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد قلت مقالة عضلت بالملكين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، عضلت بهم المقالة، يكتبوا لك كم حسنة مش عارفين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، معهم كتب يسجلوا فيه، الكتب اللي معهم لو سجلوا كلها حسنات لن يوصف الكلمة حقا. طب كم ينبغي لجل وجه الله وكم ينبغي لعظيم سلطانه كمان؟ قال النبي فعضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتباها، فصعدا إلى الله تعالى يسألانه، قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. فقال لهما تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بالمقال، لكن السؤال للتقرير حتى يشهد لهذا العبد يوم القيامة. قال يا ربنا لقد قال عبدك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. ما تدخلوهاش في الحسابات. فلما يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا إيه؟ يعني إيه أجزي به؟ يعني يملك تقدير جزائه الملائكة المقربين ولا عقول العالمين. إذن الأمر فوق خيال الأنام، بل فوق طاقة الملائكة في التسجيل. فهل جعل الله هذا الثواب كله على مجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ هل تتخيل هذا؟ وإحنا الصيام إخواني، لما قلت على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إيه معنى الصيام؟ في اللغة يقال صام يصوم صوما، أي امتنع امتناع، الامتناع والإنشاء. هتمتنع عن إيه؟ عن أكل الشرب؟ هل حرم عليه أكل الشرب؟ أكل. كل ما طلب منا تغيير عاداتنا في المأكل والمشرب، تنظيم وقتها. الصحابة كان لهم في اليوم وجبتين، وجبة غداء ووجبة عشاء. وجبة الغداء ما يؤكل وقت الغدو أول النهار بالغدو والآصال، ووجبة العشاء ما يؤكل وقت العشي بين المغرب والعشاء. يبقى هذه أوقات أكله، وجبة الغداء بعد الفجر، ووجبة العشاء بين المغرب والعشاء. ولم يكون يعرف وجبة الثالثة. طبعا احنا الآن حنكسناها، والغداء الغداء دي حطينا لها نقطة بيت الغزاء وطلعناها الظهر، وحطينا بدلها الصبح حاجة اسمها الإفطار. كلمة الإفطار لم تكن ترد في قاموس الصحابة إلا يوم الصيام. طبعا ده إيه الأساسيات، ناهيك عن عما بين ذلك من مسليات ومشهيات ودندنات. يقول لك اقعد دندن، ها دندن، نسأل الله العافية. اللي يدندن ده ياكل اكثر من الاكلات بتاعته. ولك اصل انا حددل معاك. نقنق الله يفتح عليك يدندني نقنق كلها واحد. نسأل الله العافية. رحم الله وحمده غزال يقول: كنا نعد من يكتفي في يومه وليلته بوجبة من الصالحين، ومن استغنى باثنتين عددناه من المؤمنين، ومن أكل ثلاثا فمروا أهله يفتحوا له معلفا. هذا يستحق أن يعلف، نسأل الله العافية. فإخواني كل ما طلب من الصحابة أن ينظموا يغيروا عادتهم في مأكل المشرب فيجعلوا وجبة الغداء قبل الفجر لا بعده، ووجبة العشاء نعم هي بعد المغرب في موعدها. إذن إيه اللي تغير؟ ساعة قدم الطعام طعام الغداء ساعة. فهل من أجل تقديم الطعام موعد الطعام ساعة وتنظيم وقت الطعام يأخذ هذا الأجر الذي لا يحصي جزاءه إلا الله وحده؟ هل يتصور ذلك؟ وكذلك الجماع، لأن النهار كان عندهم معاش عز منهم من يجامع أهله بالنهار، بل جعلوا ذلك الأمر الليل ورب العباد في الليل أحل، أليس كذلك؟ فأي معضلة في الصيام؟ هل من أجل هذا التنظيم للطعام والجماع نأخذ هذا الجزاء، أم الأمر أدق من ذلك؟ لذا يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. هو ذا المعنى الدقيق الذي نريد أن نبينه، أي اجعلوه لي، فإن جعلتموه لي فأنا أجزي به، أنا أجزي به، أقدر لفاعل فعله. ولذلك رب العباد هيئ رمضان ليكون له وحده من أول يوم لآخر يوم، من أول ساعة يقبل فيها تقبل نفحات الله معه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة على مصراعيه فقط، لا قال وغلقت أبواب النار بس، لا وثالثة منا ثالثة قال وسلسلة الشياطين. يعني ايه سلسلة الشياطين؟ معنى دقيق يجب أن نفطن عليه. لكل إنسان منا دوافع تدفعه للخير أو للشر، منها ما بداخله ومنها ما هو خارج عنه. ما بداخلنا نفوس ركبت وألهمت الطاعة وألهمت الفجور، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما الدوافع الخارجية عنا يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله تعالى أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعونا للخير وحضا عليه. المسلم الواعي أعلن حربا على نفسه وشيطانه، نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه، كعمر بن الخطاب، فمن شدة حربه لنفسه وشيطانه الشيطان كان يهاب أن يلاقيه، فكيف يوسوس له؟ حتى قال النبي في حقه: يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلكت الشياطين فجا غير فجك. السكة اللي يمشي منها عمر اللي يشوفه يهرب، كان رجال. لكن الآن احنا فتحنا الأبواب للشياطين، شياطيننا ما شاء الله حاجة زي الفل، ما بقاش زي الفل. ليه؟ اللي ياكل ما يسميش الشيطان بياكل معاه، اللي بيدخل بيته ولا يسلم الشيطان بينام معاه. ولذلك هم يأكلون ملء بطونهم وينامون ملء جفونهم، شيطان في منتهى الراحة نايم قايم شبعان ما يشتغلش. ليه؟ ولذلك تلاقيهم شغالين زي الفل، شغل تمام، وترى الفارق في رمضان عن غيره. من أول يوم في رمضان يسلسل الله الشياطين. فما سبب المعاصي التي تقترف في رمضان؟ النفس وحدها. من لم يحكمها في رمضان والشياطين مسلسلة فمتى يحكمها؟ من لم يطوع نفسه لربه في رمضان فمتى يطوعها؟ ولذلك تجد الفارق الكبير بين رمضان وغيره. المساجد من أول فجر في رمضان تجدها عامرة كأنها الجمعة لآخر فجر في رمضان. ادخل المساجد بعد رمضان بليلة، المساجد العامرة تجد نفسك كأنك تسير بين أهل المقابر، موتى لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. أليس هؤلاء هم الذين كانوا يصلون في رمضان أم غيرهم؟ أين ذهبت عنهم العبادة؟ ده من أول ليلة بعد رمضان، مجرد ما بلس اشتغل الكل ينخ. ما الذي دهانا إخواني؟ أليس هذا مشاهد الكل يعلمه؟ أليس هذا واقع الكل يدركه؟ إخواني فلننظر نتدبر. إذا سلسل الله لنا الشياطين في رمضان فهل هناك فرصة لنا أن نقيم هذه الآية أفضل أو أعدل من رمضان؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن لم نطوع النفوس لرب العالمين في رمضان متى نطوعها؟ إن لم نجعل ليلنا ونهارنا لله في رمضان فمتى نجعله؟ إذا تحركت الشياطين فأفسدت علينا حتى صلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا. إخوة الإيمان، فرمضان هذا أوكازيون رباني، برنامج تربوي مكثف، لو صدق العبد فيه لبلغ من الخير ما لا تحصيه العقول، إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. ولذلك يجعل الله فيه أبواب من النفحات لا حدود لها. الإنسان إذا تعرض لواحدة منها أفلح، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن صدق في الصيام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم في من ذنبه إن صدق في القيام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم فرصة، فرص لا تعوض، ولا يعني غفر له ما تقدم من ذنبه ذنب عام. إن كانت توبتنا في شعبان ليختم لنا عام، فصدق أدائنا لله في رمضان يغفر به ذنوب العمر كله. تخيل بالله عليك شهر واحد تتحمل فيه الجهد فتنشغل بالله عن غيره، إن أنت صدقت في العمر مرة غفر الله لك به ذنوب العمر كله. مرة نصدق فيها. ولذلك يا إخوان الصحابة لما عرفوا هذا الفضل لرمضان تمنوا من الله الليل قبل النهار ألا يصوموا رمضان. يقول أبو هريرة كنا نسأل رضي الله عنه، كنا نسأل الله تعالى، الصحابة كلهم كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعاننا الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. فربطوا العام كله برمضان. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف، وفي رواية خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر وكجل لا يعوض. وأينا يضمن أجله ليدرك بعد رمضان القادم رمضان غيره؟ قد يكون هذا آخر رمضان في العمر، آخر فرصة للمغفرة، إن لم نعجل فيه بالصدق مع الله مرة فكيف نرجو يوم اللقاء المغفرة وقد أغلقنا على أنفسنا جميع أبوابها؟ إخواني الأمر أجل من أن يغفل عنه. ولو علم الناس ما في رمضان كما جاء في الحديث لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، لو علموا ما فيه مفاق. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة انشغاله بالدعوة وحمل الأمانة وهداية البشرية ودعوة الأنام والبلاغ والبان كان في رمضان له معاملة خاصة، يصوم نهارا ويقوم ليلة، الليلة كلها. بل تقول سيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أواخر من رمضان شد مئزرة، المئزر ما يلبسه المرء كالإزار الذي يلبسه الحاج، شد مئزرة غبط حبله كناية على الاستعداد لطول القيام لله حتى لا يسترخي ثوبه مع طول القيام وضمور البدن. من كسر السلك طاقة الجسم. نعم إخواني شد مئزرة. قالت وأحيا ليلة وأيقظ أهله، مع أن القيام سنة لكنه أيقظ أهله حتى لا يحرموا فضل هذا الشهر، أيقظ زوجاتي وأولادي. فهل حرصنا أو على الأقل عزمنا أن نصدق مع الله في رمضان مرة؟ مرة قد تكون الأخيرة في العمر، قد لا ندرك رمضان بعدها. فإخواني نعزم كل ما يشغلنا عن الله لنجعله وراء ظهورنا، وخاصة أن شياطين الإنس والجن لن تدعنا في حالنا. شياطين مسلسلة لكنها قبل أن تسلسل هيأت الأجواء للعصيان. شياطين الإنس يتعاون مع شياطين الجنس 11 شهرا ليعد لنا برنامج رمضان في التلفزيون. تخيل 11 شهر يعد برنامج رمضان. شوف إبليس قبل أن يحبس بيعمل إيه؟ شغال. شوفوا على قدر جرمه لكنه رجال. باطل صاحب باطل يدافع عنه. ودعاة الحق ناموا عن الحق، ودعاة الحق غفلوا عن الحق. فمتى نفيق؟ إبليس يسلسل ويسعى قبل أن يسلسل أن يسلسلنا بالسلاسل التي لا نخرج بسببها عن المعاصي. متى نفيق؟ إخوة الإيمان هذه فرصة لا تعوض. العبد في الفجر يعاهد الله من الليلة أن يغلقه ولا يفتحه. لا تضيع نهار رمضان في الأفلام، ولا ليلة رمضان في التمثيليات والمسرحيات والأغنيات. واعلم أن نظرة بشهوة قد تفسد عليك الصوم كله، بل من أصله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كانت الفتوى خاصة به وحده من بين أئمة، قال لو نظر رجل بشهوة في نهار رمضان فأمزى بطل صيامه وعليه أداؤه عادته. فما بالك بواحد طوال شهر رمضان عمال يمني ويستمني على الصور وعلى العاريات، كل يوم تمثيلية ومسرحية وفوازير. ما شاء الله ما شاء الله. ولك يا عم الشيخ حسل الصيام، نسل الصيام بالعصيان أم نسل الصيام بطاعة الرحمن، بالقرآن، بالذكر، بدرس الحق؟ إن عجزت خذ قصص أهل الحق، قصص الأنبياء، قصص السيرة، قصص الخلفاء الراشدين، قصص الصحابة، قصة مسلية لكنها تعطيك حقا وتعلمك خيرا، بدلا من أن ترى العاهرات والعاريات، بدلا من أن تعصي رب الأرض والسماوات. إخوة الإيمان هذه فرصة لنعاهد الله قبل دخول رمضان ألا نضيع لحظة من أول رمضان في معصية للواحد الديان. نعاهد الله على ذلك؟ ها؟ تعاهد الله على ذلك؟ ولا حينفض الدرس وينفض كل ما نحن فيه؟ إخواني أحببت أن أذكركم نفسي قبل الدخول في رمضان، وخاصة أن الأمر صار قاب قوسين أو أدنى. رمضان على الأبواب ونحن في مسيس الحاجة لأن تغفر لنا الذنوب ولو مرة في عمرنا نصدق فيها. فإن معاصينا منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم سودت به الصحائف، بل رانت على القلوب المعاصي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذه الحالة، من ذل، من هوان، من ضنك، من حرمان. منذ ولدتنا أمهاتنا إلى يومنا الآن ما رأى أحد منا حدا لله فينا يقام، ولا حكما لله فينا يطبق. فهل حجب الله عنا شرعا رضا منه علينا، حبا فينا؟ فهل يحرم الله من أحبه من طاعته؟ هل يحرم الله تعالى من أحبه من حدوده وعدله؟ إخوة الإسلام اعلموا ان هذا الامر ما وقع فينا الا لعصياننا، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولو فتشنا في نفوسنا ما وجدنا من انفسنا اننا اهلا لشيء البتة، بل لو تدبرنا ودققنا لوجدنا انفسنا للنار اهلا. ولئن لم يتداركنا الله تعالى برحمة منه وتوبة صادقة قبل موتنا لنكونن من الخاسرين. إخوة الإيمان، كفانا غفلة، كفانا غيبة، آن الأوان لنصدق مع الله مرة، لنعلنها لله توبة، لنعزم ألا نعصي الله في رمضان مرة، لنجعل رمضان لله في العمر مرة. فتدبر أخ الإسلام كل عمل تأتيه في رمضان، هل لله جعلته؟ هل لله تنوي فعله؟ حتى نومه، حتى مطعمه، أنت مطالب ألا تنام لمجرد نوم، إنما لتنوي بنومك الاستعانة على القيام لربك، فلا تنام من أجفنك، بل تنام نوم مضطجع متقلقل يود أن يقوم لله حتى لا يحرم رضاه. إخوة الإيمان، ومنا أن نجعل نومنا لله، بل طعامنا لله، إن طعمنا لنأخذ من طعامنا ما يعيننا على القيام، لا نجعل همنا أننا اعتدنا، الطعام يبقى همنا في الطعام كما يحدث الآن. أكثر شهور العام استهلاك في الطعام رمضان، بل صارت فينا عادة، وعادة سيئة قبيحة. سنة الفطر على تمراء، يقول لك يا أخي الإسلام حرم الانتفاع بالطيبات، هنجيب تمر بس ننتقي أن أطيب التمر. الآن بدأنا نعمل التمر مرة بالسمسم ومرة مش عارف باللوز ومرة بالجوز، يقول لك السنة. وناس آخرين يقول لك لا لا لا، الإسلام محرمش الطيبات، نعمله خشاف، نعمله خشاف، وأمر الدين، ولا بد من القطايف والمكرونات والكنافة ما شاء الله، وأصناف من الطعام لا نأكلها طيلة العام لابد أن تؤكل في رمضان. ولو أن رجلا في بيته حجب ذلك كله عن أهله، قالوا احنا شفنا رمضان، هو احنا شفنا رمضان؟ فرمضان عندنا ارتبط بالطعام، وجد الطعام فهو رمضان، ما فيش طعام يبقى ما فيش رمضان. هذه بلية، هذه مصيبة يا اخواني. كان سلوك النبي غير ذلك في رمضان، كان يكتفي بلقيمات يقن صلبة، لكن حلنا الان حل مبكي، ليس صائم طوال النهار وساعة الإفطار يأكل كل المشهيات والمحليات والمسليات والمصبرات والمهضمات، وما شاء الله لي داخل على التراويح حالة كرب، واقف بين يدي الرب، مجرد ما أقف عمال يتساءب. ولله در لقمان الحكيم حين نصح ولده فقال: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن عبادة. لما نمشي في الصلاة كمان، والله وقعت يا اخواني في صلاة القيام في رمضان، وبعد الصلاة فوجئت بأحد المصلين بيقول لفضيلة الشيخ لو سمحت قلت له خيرا، قال لي وانا واقف اصلي القيام نمت فرأيت رؤيا، هل لك من تأويل؟ بيحلم، نام وبيحلم الشيخ ما شاء الله. انا مؤكد إخواني، إذا نعي وندرك نحن مطالبون أن نحول ليلنا ونهارنا لربنا. باختصار شديد، نحن مطالبون في نهار رمضان وليله أن نكون ممن قال الله فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. أن نكون عباد لله، لا حظ في قلوبنا ولا حياتنا لأحد مع الله. هل بمقدورنا ذلك؟ أنا عارف أن الوقت بنا قد طال ولا أريد أن أفصل هذا. ناخذ صفات عباد الرحمن على سريع. لنعرف عمل اليوم والليلة في نهار رمضان والليلة. طب باختصار شديد رب العباد يصف عباد الرحمن ومن خلالها سنستقي الأحكام المطلوب أداءها في رمضان. يقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما معنى هونا؟ أي كلما وقعت أقدامهم على الأرض رفعوها حتى لا يضيعوا وقتا في مسيرهم. يعلم أن أعمارهم معدودة، يعلم أن أيام رمضان أياما معدودة كما قال تعالى لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. وقال عنه في الآية الأخرى شهر رمضان، شهر واحد، شهر واحد بذنوب العمر كله.